بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 42. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فرغنا في آخر لقاء من الحديث عن المسيح الدجال كعلامة من علامات الساعة والتي تحدث في آخر الزمان. وفي هذا اللقاء مع علامة أخرى من علامات الساعة العظيمة، وهي نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، فمن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا ما أخبر به النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون نزوله عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان، ينزل الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني قريب من الغوطة. والمقصود بدمشق هنا دمشق القديمة، طبعا أبو عمر من سوريا ويعلم دمشق جيدا، فالمنارة البيضاء هي في شرق دمشق القديمة. والعجيب أن هذه البقعة وهذه المنطقة تكثر بها الكنائس ويكثر بها النصارى، تكثر بها الكنائس ويكثر بها النصارى، فنزوله ليكون إحقاقا للحق، فسوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقوم بإلغاء الجزية، ليبين أن الحق في اتباع شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويبطل كل ما أحدثوه من شرك وبعد عن الله رب العالمين، ويحكم الأرض بالقرآن والسنة، أي شريعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. إذن هذا عن مكان نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. طبعا هذه البلاد دمشق وما حولها، هذه المنطقة هي المنطقة التي تحدث فيها يعني معظم علامات الساعات الكبرى في آخر الزمان والأحداث الجسيمة العظيمة لأنها أرض المحشر. يعني هذه المنطقة هي أرض المحشر، فنجد معظم الأحداث تقع في هذه البقاع المقدسة، بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وما يحدث اليوم من اضطرابات هذه تسمى بداية النهاية، هذا التمهيد والتهيئة لما يكون في آخر الزمان. وقد وصف لنا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم حاله عند نزوله، ودي من دلائل النبوة، يصف النبي حال عيسى بن مريم عند نزوله كيف تكون صفته. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. مربوع أي ليس بالطويل وليس بالقصير، يقول لك ربعة يعني معتدل الطول معتدل البنية عليه الصلاة والسلام. إلى الحمرة والبياض يعني لون بشرته أبيض يميل للحمرة، البياض المشرب بإيش؟ بحمرة. ينزل بين ممصرتين، الممصرتان أي بين ثوبين لونهما أصفر خفيف، حتى بيصف لك ما يلبسه عيسى عليه السلام، يلبس ثوبين اللون أصفر خفيف، وده معنى الممصرتين في لغة العرب. كأن رأسه يقطر، تعرف الإنسان لما يكون مثلا مغتسلا أو متوضئا يقطر الماء من على وجهه ومن على لحيته ومن شعر رأسه، فهو كأنه كذلك من شدة جماله عليه السلام كأنه يقطر، يعني كأن في ماء ينزل من لحيته ومن رأسه. وإن لم يصبه بلل يعني من غير بلل ويقطر. وهنا لابد لنا من بعض التنبيهات. البعض يقول لك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لي خمسة أسماء، فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أي أنا خاتم الأنبياء والرسل فلا يأتي نبي بعدي. فكيف نوفق بين هذا وبين إتيان عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ دي مسألة ربما يشغب المشغبون، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه من يثيرون الشبهات، وكثير من الناس قل علمهم، جزاكم الله خير، فعندما يسمعون لبعض الشبهات ربما أثرت في قلوبهم وأبعدتهم عن الدين بسبب الجهل بالأحكام والسبب البعد عن العلم والعلماء. فكيف نوفق بين نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وبين قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأيضا قول الله عز وجل في كتابه ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني بيتكلم عن نبيين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكيف نوفق بين هذا وبين نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ الإجابة يسيرة، أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان يأتي ليكون تابعا لرسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يأتي على أنه نبي أو رسول يجدد أمرا أو ينزل برسالة جديدة. والدليل أن النبي سوف يبين أنه يؤمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله على مدار 7 أو 8 حجج كما تأتي النصوص بإذن الله تعالى، يعني 7 أو 8 سنين يحكم الأرض بالقرآن وبالسنة، يبقى يأتي تابعا. وده تفسير قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما دخل عمر يوما يحمل أوراقا من التوراة وصحفا، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: وأنا بين ظهرانيكم والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي، لو كان موسى وعيسى حيين. طب يا عم الشيخ، مو عيسى حي في السماء؟ نعم في السماء، النبي يقصد في الأرض، أي لو بعث في الأرض، لو نزل عيسى على الأرض هيعمل إيه؟ هيتبع النبي، وده اللي سيكون في آخر الزمان. يبقى عيسى عندما ينزل في آخره هيتبع مين؟ هيتبع سيدنا النبي. إذن هيجمع بين النبوة والرسالة وبين الصحبة والمتابعة. شوف، عيسى يجمع الخير كله. يبقى هو نبي ورسول قبل نبينا، أليس كذلك؟ طب وبعد نبينا هيأتي تابعا لنبينا، أدي الصحبة بقى، يعني كمان ينال شرف الصحبة. طب يا عم الشيخ، مش الصحبة تشترط الرؤية؟ طب ما هو رآه في ليلة المعراج وصلى خلفه مأموما، مش النبي صلى بجميع الأنبياء في ليلة المعراج ولا إيه؟ تصحين؟ طب الحمد لله. يعني في ليلة المعراج عندما قدم النبي بيت المقدس فجمع الله له جميع الأنبياء والرسل، وتقدم النبي فصلى بهم إماما، إعلان إلى انتقال الرسالة من جميع الأنبياء والرسل إلى خاتمهم وإلى أفضلهم إلى نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى عيسى رأى النبي أم لم يره؟ رآه وصلى خلفه، بل وسلم عليه في معراجه إلى السماوات في السماء الثانية. مر النبي على ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهما السلام، فسلم عليهما فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. إذن رآه وصلى خلفه وسلم عليه، وسوف يأتي في آخر الزمان تابعا لا متبوعا، أي تابعا لرسول الله، يحكم الناس بكتاب الله أي بشريعة النبي، لبيان أن القرآن ناسخ جميع الشرائع، عشان كده يلغي الجزية. ما في جزية، خلاص في إسلام فقط، فيه اتباع فقط، يكسر الخنزير، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يكون بإلغاء الجزية. فهذا رد على الشبهة اللي ممكن تثار، كيف وكيف؟ لأن في بعض الناس يعتقدون أنهم يستطيعون بعقولهم دون علم ودون تخصص أنهم يفسروا الشرع القرآن والسنة. فلسه جايبين شاب كده بيقول لك الباحث في القرآن في برنامج، قالوا مصنف كتاب كمان مسميه أكذوبة الحجاب، أكذوبة الحجاب، شاب صغير. المهم طبعا المذيعة متبرجة، يعني مش من أهل التخصص مثلا عشان نقول، لكن ربنا بيجري الحق على ألسنة الناس، فبتقول له: حضرتك بتزعم يعني إن مفيش حجاب وإن أنت باحث قرآني وليك فكر جديد في القرآن وتريد أن تفسر القرآن على خلاف المعهود؟ قال: لا طبعا، أنا لي فكر جديد، يعني القرآن ما فيش حاجة اسمها حجاب، وآيات الحجاب اللي في سورة النور دي ليس كما يفهمها الناس. طب يا عم الشيخ، أنت يا نبغى قول لنا فهمك. المرأة بتقول له إيه يعني؟ سبحان الله، بتقول له: طب حضرتك الآية رقم 31 في اللي أنت جاي بتتكلم عنها في سورة النور دي ممكن تقرأها لنا؟ والله بالنص كده. قال لا انا مش حافظ القران، ومش شرط ان انا عشان اكون باحث في القران اكون حافظ للقران. الكلام برضه مش المراه مش عايزه تعديه كده يعني. قلت له طب فهمني ازاي يعني، ازاي تكون باحث في القران وما انتش حافظ القران؟ قال لا ليس بشرط يعني، حتى العلماء مش شرط ان هم يكونوا عندهم القران، وانا ما عنديش القران بس انا عندي عقل ببحث في القران. قلت له طيب ماشي، مش شرط انك تكون حافظ، على الاقل الايه اللي انت هتتكلم عنها يعني. قال لي ايه؟ مش انت بتبحث في الحجاب؟ بتقول ما فيش حجاب، حق الايه، ايه واحده اللي انت هتتكلم عنها. قال لا انا مش حافظها دلوقتي، والله بالنص مش حافظها. ما حافظها امتى؟ ده انت مصنف فيها كتاب. تخيل واحد مؤلف كتاب في ايه بيقول لي ما فيش حجاب ومش حافظ الايه دلوقتي. المراه برضه مش عايز تعديله يعني. تقول له طيب، طب ممكن حضرتك بس تقراها المصحف، المصحف معاه، هدي لك المصحف عشان تقراها قراءه صحيحه، بس في شرط. بتقول له بس في شرط يعني، اللي بيفسر القران او يبحث في القران على الاقل هيقرا الايه قراءه ايه صحيحه. قال لها انت تقصدي يعني ايه القراءات حفص وورش؟ قلت له لا 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 مش كده خالص، انا ما قصدتش لحفص ولا ورش، بقول لك تقرا الايه قراءه صحيحه يعني بالتشكيل. بالتشكيل يعني حضرتك عارف، بتقول له يعني حضرتك عارف ان مثلا لو رفعنا المنصوب او نصبنا المرفوع يتغير المعنى، انت متفق معايا؟ لا نسبيا. نسبيا يدي مسلمات. تخيل اللي نقول له الشمس هي قدامي يقول لك لا مش ممكن. نسبيا يعني ممكن تكون الشمس. الان بتقول له طيب ماشي نسبيا، على الاقل يعني تقرا الايه قراءه ايه صحيحه. اتفضل. قال ده اختبار يعني، انت بتمتحنيني؟ قلت له والله ما بختبرك ولا حاجه، بس انت باحث قراني، على الاقل اقرا الايه قراءه ايه صحيحه، واذا كنت سيب تعتبره اختبار ومش عايز تقراها بلاش. قال لها انا مش هقرا والله، هكذا بالنص. فطبعا يعني سبحان الله، احنا بقينا في زمن يعني سبحان الله ان احنا كثير من المنتسبين للعلم يضيعون الاوقات مع امثال هؤلاء السفله من الناس، لا علم ولا فهم ولا عقل، وبندي لهم مساحات في الاعلام يتكلموا وينشروا هذا الغباء على الناس. الرجل المصنف كتابا في الحجاب بيقول ان مفيش حجاب وباحث قراني وما عارفش يقرا ايه، ما بيعرفش يقرا ايه. يقول لك لا اصل مش شرط بقى تقول علم، ومش سيبك من كلام العلم ده كله. انا دلوقتي احنا في زمن الالكترونيات، انا عندي التاب بتاعي، التاب بتاعي وعندي المصحف على الالكترونيات، واجيب وانا ببحث. هؤلاء اللي بيتكلموا في الدين اليومين دول، ودول اللي بيدعوا الالحاد، وربنا يعافينا يا رب، لا علم ولا فهم ولا 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 ولا، وده كله يعني نذير شر على الأمة لما يصدر هؤلاء للناس وينشرون هذا الكفر والإلحاد على سمع الناس. يبقى ربنا يسلم يعني. وهؤلاء إيه؟ كثر. هؤلاء كثر. فنقول لك لا، لا بد أن تتعلم، ولا بد أن تحصل العلم الذي يقيك الشبهات، لأن احنا في زمن كثرت فيه الشبهات، وربما هذه الشبهات تصيب كثير من الناس بسبب بعد الناس عن العلم. لذلك نقول دائما أبدا احرصوا على طلب العلم، لأن العلم عصمة ونجاة، يحفظك من الشبهة، يحفظك من الشهوة، لأنك بالعلم تقضي على أي شبهة. يكون على العلم بالقرآن والسنة، فاهم دينك فهما صحيحا، لا يستطيع أحد أن يثير شبهة إلا ويجد عندك الرد والجواب بالدليل من الكتاب ومن السنة. وبالعلم الشرعي حضرتك تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف صفاته وأفعاله، فإذا عرفت ربك ازدادت خشيتك له جل جلاله، فبعدت عن الشهوة. يبقى العلم عاصم، العلم عاصم من الزلل، عاصم من الانحراف، عاصم من المعاصي والمنكرات. كمان بالعلم إن وقعت في معصية وغلبك هواك ترجع بسرعة وتتوب وتستغفر وتندم. فعشان كده بنقول مهم جدا نحرص على طلب العلم. إذن عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان ينزل حكما للعدل، يحكم بالقرآن، شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا ينزل على أنه نبي ولا ينزل على أنه رسول، بل ينزل على أنه تابع للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده من دلائل النبوة التي أخبرنا بها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إحنا إيه اللي دخلنا على الوادي الباحث ده؟ إيه اللي دخلنا على الباحث القرآني ده؟ إيه المسألة اللي عدتنا كده وديتنا هناك؟ إيه؟ نعم الحجاب. اه، ايه اللي دخلنا هناك ودانا على
اللي هي الاختلاف الفقهي، يعني اللي هو ازاي سيدنا عيسى هيجي والنبي قال
يعني الشبهه يعني.
او دخلنا عند الرسول عليه الصلاه والسلام والتوراه.
نعم احسنت، بارك الله فيك. فاذا قضيتنا يا اخوه قضيه علم وقضيه فهم، فلازم تحصن نفسك بالعلم عشان الشبهات كثيره في زمن كثرت فيه الشبهات وتطاول فيه المتطاولون على كتابنا وعلى شريعة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلابد أن تحصن نفسك أنت بالعلم لتتمكن من الرد على تلك الشبهات، خاصة من يقيمون في دول الغرب، لأن الأمر أشد. يعني دايما أنت بتعترض، يعني يعترضك بعض الشبهات وأنت في تلك الدول، فإن لم تعصم بالعلم يكون الزلل والانحراف. يمكن ده الحاصل في كثير من بلاد المسلمين، كثر الانحراف. ليه؟ معظم الناس بسطاء وعوام ما عندهم العلم الكافي للفهم، بيجي لهم باحث الكتروني زي ده يقول لك انا عملت فكر جديد وفهم جديد للقرآن، خلاص كده، وبالتالي يؤثر على كثير من الشباب، وخاصة الشباب الذي لم يتربى على الاستقامة، فبيبقى هو الانفلات بالنسبة له مريح، بعيد عن القيود، بعيد عن الاستقامة، فبيجد هؤلاء يعني كمخرج لأنه يبرر لنفسه البعد عن الله. خلاص يقول لك والعلماء مختلفين وشبهات وكذا، ابعد يا جدع. فعلا بيبعد إلا من رحم ربي وعصم. إذن سينزل عيسى في آخر الزمان ليحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك أن عيسى عندما ينزل سيصلي مأموما خلف خليفة من خلفاء المسلمين في آخر الزمان، هو محمد ابن عبد الله المهدي وإمامكم منكم. يعني من الله أم عيسى إمام من أمة النبي، دليل على أن عيسى لم ينزل نبيا، خلاص الإمام منا، وده اللي هنشوفه الآن في النصوص. مسألة بعنوان وقت نزوله عليه السلام. ويكون نزوله عليه السلام في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر، وتقدم إمامهم للصلاة، فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى عليه السلام أن يتقدم فيأمه، فيأبى أن يرفض عليه السلام. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص، يعني يتأخر لكي يقدم عيسى، يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، أو كما قال النبي، فيصلي بهم إمامهم. يبقى عيسى يصلي مأموما، ودي من قبل هذه الأمة أن يكون عيسى النبي مأموما لرجل صالح من هذه الأمة. وإمامكم منكم. ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال الأكبر عليه لعنة الله. ففي حديث الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم، ولفظه في كتاب الإيمان ولفظه في كتاب الإيمان كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وأمكم. هنا برضو إشكال يا عم الشيخ، لسه قلت في الحديث أن الإمام سيكون محمد ابن عبد الله المهدي الخليفة. نعم، والآن هذه الأحاديث فيها لفظات مهمة. قال إذا أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، وفي كتاب الإيمان كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. كيف بقى نوفق بين الحديثين، إمامكم منكم ووضع عيسى يده بين كتفي الإمام ويقول لك أقيمت، وهنا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. ودي بقى المسألة المهمة، إنك دائما أبدا تكون رجاع لشراح الحديث أهل التخصص. أحيانا كما ذكرت لك هؤلاء المرضى ممن يدعون البحث ليسوا من أهل التخصص، فهو لا يحسن قراءة آية، فبيبدأ يثير تلك الشبهات، يأتي البعض النصوص اللي في ظاهرها التعارض، يقول لك تعالوا بقى شوف عشان تصدقونا لما نقول لكم السنة فيها أخطاء وبلاش من السنة، أهو أدي حديث وأدي حديث أيهما الصحيح. الناس فعلا تنظر كده، كيف حديثين فعلا صح، واحد بيقول وإمامكم منكم، واحد يقول نزل عيسى فأمكم، كيف؟ يبقى أكيد أحد الحديثين خطأ صح؟ ده الرجل البسيط اللي يقول الكلام ده، واللي ما عندوش علم، واللي ما رجعش الأقوال العلماء. يا إخوة علم الحديث ده علم جليل، العلماء أفنوا أعمارهم في خدمته وفي وضع ضوابطه وقواعده، فمش أي أحد يلج هذا المسلك ويتكلم فيه إلا بعلم. ففي أي مسألة شرعية هتتكلم فيها لابد أن تجمع فيها أولا جميع نصوص الباب، ثم ترجع لشراح الحديث من المتخصصين كيف جمعوا بين تلك النصوص. كما ذكرت لك قديما مسألة حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإمام مسلم، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي. حديث واضح، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، والحديث في صحيح الإمام مسلم. نرجع للقرآن نجد الآيات على نقيض ذلك، يقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سبحان الله. فقاصر العلم عندما يقرأ الآية ويقرأ الحديث يقول لك في حاجة غلط، في تعارض هنا، والتعارض واضح. الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، كيف؟ ما نقدرش نتكلم في القرآن، إذن الحديث نرده صح؟ ده اللي ما عندوش علم. نقول لك أبدا، الحديث صحيح ولا يتعارض مطلقا مع الآية أبدا، ما في تعارض يا عم الشيخ. زي المثل المصري يقول لك طب إذا كان اللي بيتكلم عاقل يبقى اللي بيسمع إيه؟ مجنون. وانت لما تيجي تقول لي دلوقتي تقنعني ان ما فيش تعارض، واذا كنت انت متكلم عقلي بقى انا ايه بقى؟ مجنون. مش ها. لا يا سيدي، لا انا عقل ولا انت مجنون، قضية قضية علم وفهم بس. طب فسر لنا وعلمنا يا عم الشيخ بقى، اخرج بقى منها دي. بالضبط زي الجماعة الخوارج لما راح لهم عبد الله بن عباس، قال لهم يا جماعة انتوا زعلانين ليه من سيدنا علي بن ابي طالب؟ ماذا تنقمون على علي؟ قالوا له ثلاث مسائل. قال لهم طب لو جاوبتكم من القرآن والسنة بالدليل أخرج من كل مسألة؟ قالوا آه. فكان كل مسألة يدل يقول له خرجت، لازم يقول له خرجت، ما هو الدليل واضح ماشي كده، آه خرجت، خلاص خرجت من دي، طب ننتقل على اللي بعده، يبقى دلنا دين دليل وفهم صح. اخرج بقى يا عم الشيخ من دي. حاضر. احنا عندنا يا اخوة في اللغة العربية قاعدة اسمها حروف الجر، حروف الجر زي مين وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام اللي انتوا درستموها في الصفوف الأولية من التعليم الابتدائي في بلادنا طبعا، ولا ما دخلتوش ابتدائي؟ طب الحمد لله. خدت لغة عربية في تونس؟ والله كان في حروف جر؟ طب الحمد لله جريتنا جر. فحروف الجر دي قاعدة من قواعد اللغة العربية اللي هو علم النحو يا إخوة، اللي هو لسان العرب، اللي هو لا سبيل لأحد أن يفهم القرآن والسنة إلا به، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: العلوم خمسة، الفقه للأديان، والطب للأبدان، والهندسة للبنيان، والنحو للسان، والنجوم للزمان. العلوم ايه؟ خمسة، خمس علوم. الفقه للأديان عشان دينك يصح محتاج لفقه، والطب للأبدان عشان بدنك يصح محتاج طبيب يعالج، والهندسة للبنيان عشان نبني عمارة ولا برج محتاج مهندس مش شيخ يبني لي عمارة. ما لناش دعوة بالعمائر، احنا ما لناش دعوة بالهندسة. طيب، والنحو للسان عشان لسان ينضبط محتاج لعلم الايه؟ النحو. والنجوم للزمان، علم الفلك من خلاله بنتعرف على الزمان صح؟ النجوم، الهلال تعرف بيه بداية الشهر العربي، تعرف بيه المواسم، تعرف بيه الأعياد، تعرف بيه وهكذا. ويستخدم كذلك للجماعة اللي بيسافرون في الصحاري، يعرفون الطرق والجهات عن طريق علم الفلك والنجوم في السماء، يعرف القبلة وهكذا. فإذا علم النحو من الأهمية بمكان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني دراسة علم النحو واجبة على كل مسلم أراد أن يفهم القرآن والسنة. ما عندوش علم نحو ما يتكلم في القرآن ولا السنة، يتعلم فقط ما يتكلم. مدام ما عندكش علم بقواعد اللغة العربية ما تتكلم في القرآن، كيف تتكلم وأنت لست من أهل العلم؟ فنقول إن عندنا قاعدة لغوية أو قاعدة نحوية هي حروف الجر. من حروف الجر حرف الباء، حرف الايه؟ الباء. وكل ما اتكلم في المسألة اقول لك ده حرف الباء دي بتتعمل فيه رسالات ماجستير ودكتوراه في العلوم الشرعية، علاقة الأحرف بالأحكام، علاقة الأحرف بالعقائد، دي قضايا مهمة قوي. فحرف الباء ده يا إخوة في اللغة العربية يأتي ويعطي أكثر من معنى، يأتي بمعنى التبعيد، ويأتي بمعنى الإلصاق، ويأتي بمعنى المعاوضة، ويأتي بمعنى السببية. طبعا بالمثال بيتضح المقال، هبسط شوية العملية. لما نقرأ سورة المائدة آية الوضوء رقم 6، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هي دي برؤوسكم، الباء اهي، الباء اهي، وامسحوا برؤوسكم. العلماء اختلفوا مع الباء دي، هل الباء دي تبعيديه ولا باء الصاق؟ عشان كده فقها يقول لك مسح الراس خلاف بين العلماء، بعضهم يرى يجزئك بعض الراس، وبعضهم يرى لابد من مسح الراس كاملا. ده خلاف فقهي وارد، ورد ليه؟ ناشئ عن قاعدة لغوية، قاعدة نحوية. حرف الباء ده ذهب فريق من أهل اللغة إلى أن الباء هذه تبعيضية، أي وامسحوا ببعض رؤوسكم، يبقى الباء دي معناها التبعيض، يعني يجزئك أن تمسح بعض رأسك. وذلك بعض الفقهاء يقول لك يكفيك أن تمسح على 3 شعرات، خلاص لو عملت كده بس مع مقدمة الرأس أجزائك الوضوء. بعضهم قال لا، الباء الصاق يعني الجميع، فيجب عليك أن تمسح رأسك كله. وده خلاف معتبر بين العلماء في قضية الوضوء نسبة لحرف الباء. يبقى فهمنا يعني تبعيض بعض، وإلصاق يعني كل. عشان كده تجد الباء دي في القرآن كتيرة قوي، يبقى لازم نرجع للعلماء عشان يقول دي باء تبعيض ولا باء إلصاق، ونرجع لهدي النبي والكلام ده كله مهم عشان أفهم الأحكام. طيب نيجي بقى المعاوضة والسببية، هقربها لك شوي. هب إن الشيخ المتكلم يريد صباغة الدار، البيت اللي هو ساكن فيه، صباغة كما تقولون أنتم، إحنا بنقول نقاش، أنتم بتقولوا دهان أو صباغ، صح؟ على صباغ ماشي، نقاش يعني يدهن الحوائط، خليها مزيانة بلغة أهل المغرب، زوينة ماشي. طيب فجيت في المسجد كده أنا بدي الدرس، قلت يا جماعة الله يبارك لكم، عايز صباغ شاطر يعمل لي الدار. قالوا لي عبد العزيز هيصبغها لك، هو محمد الجزائري، عشان الراجل درجة له في الصنعة يعني، مش معقولة احنا صح مش جسم. وابو عمر اخر يا رجل، وابو عمر ما تفرق، بس احنا عايزين واحد بس،
خد ابو عمر احسن.
طيب ابو عمر، ابو عمر احسن، بيصبغ كويس
ما شاء الله.
ماشي يا ابو عمر، عايزين نصبغ الدار. جاني ابو عمر قال لي من عيوني اصبغ لك الدار يا عم الشيخ. قلت له بس بص يا ابو عمر انا لا اتاجر بديني. قال لي يعني ايه؟ قلت له معلش ده شغل، قل لي بتاخد كام؟ خدمتك ليا اتقان الصنعه، انما لازم تاخد اجرك والا ما تجيش تشتغل عندي. ودي قضيه مهمه لازم يتعلمها طالب العلم يا اخوه، في مقام الاعمال اوعى التاجر بالدين، اوعى التاجر بدينك ابدا. او واحد يجي يهديك ماشي، انما انت ما تجيبش احد عشان يشتغل عنه. وانا الشيخ يعني معناه ايه؟ جزاك الله خير، فاهم؟ عشان حكيت لكم قصه الحاج انور الله يرحمه، كان عنده محل، راجل بيصلح المبردات والغسالات، وراجل على قده، جنب منه مسجد في اخواننا اللي بيخرجوا في سبيل الله دول، الله يبارك له، بس لحالنا وحال. هو الراجل طيب ومصلي ويعني وعامل لحيه كده، وراجل ما شاء الله نحسبه على خير رحمه الله. فالمهم يجي الشيخ فلان معدي، السلام عليكم يا حاج انور. وعليكم السلام، اتفضل يا شيخنا. يقول له والله عندي الثلاجه بس عايزه تتظبط. يقول له هاتها، يروح جايب الثلاجه ويجيبها له. الراجل يقعد شغال فيها يوم كامل، ويغير له ويحط له ويصلح حاله، ويجي عم الشيخ جزاكم الله خيرا يا عم، تفضل، خلاص شكرا مش عايز، ياخد الثلاجه وما يدفعش. تاني يوم يجي له التاني، واحد منهم تاني، عندي البوتاجاز، عندي الغساله. فضل على كده كل شويه جزاك الله خيرا. طب واحنا ناكل علي بقى يا عم، ماشي بتدعي لي جزاك الله خير، لكن في شغل، انا جبت قطع غيار، واذا محل قائم، وفي ايجارات، وفي ضرائب، وفي نور، وفي فين اجري انا؟ المهم في يوم من الايام الحاج انور الله يبارك له الله يرحمه كان داخل المحل جوه، والصبي بتاعه اللي شغال معاه قاعد بره المحل، فمعدي واحد منهم بس، السلام عليكم، فين الحاج انور؟ الولد قال له انتظر بس كده شويه، وراح دخل له جوه. انا عم الشيخ، الشيخ فلان بره بقى معاه مروحه ولا مش. قال له يا ابني مشيه، دول الجماعه بتوع جزاك الله خيرا. فانا بقول دايما لطالب العلم اوعى التاجر بالدين الا في مسائل غير مكلفه ماديا. يعني ايه مثلا؟ ممكن مثلا تروح مكان معين عشان تكرم، تقول له مثلا انا زميل فلان مثلا عشان يبقى عارفك فقط، لكن ما تهدمش اجره، ياخد اجره كاملا. خلاص دي مسائل مهمه، زي ما قلت لكم كذا مره، يجي الاخ من دول يعمل محل طعام مثلا، نخربه له كلنا. كل شويه اهل المسجد رايحين فين؟ ابو عمر فتح مطعم، يلا يا شيخ سيد،
نروح نتعشى. طبعا يستحي ابو عمر ياخد عشان الشيخ سيد ولا ايه؟ لا لا خلاص خلاص. يوم على الثاني ابو عمر يخسر ويقفل المحل. المفترض بقى يكون على العكس. يعني ايه؟ ابو عمر فتح محل نروح له كلنا فعلا، بس اجره كام؟ 10 يورو على الفرد، نديله 15 يورو على الفرد عشان نكون سند له يقف على رجليه والمحل بتاعه يزدهر، لان ازدهاره خيب لينا احنا كلنا، مش احنا اللي ايه نقفله المحل ونقعد بقى ناخد حاجه ساقعه وما خلاص ببلاش. اطلب اللي انت عايزه بقى. لا لا اطلب ولا يهمك، ده ابو عمر زميلنا نخرب بيته عشان زميلنا، ودي المشكله يا اخوه، ودي الافه. فاحنا لسه ما عندناش الفهم اللي يأهلنا لده، ان اخويا اكرمه مش هروح استغله عشان اضيعه واضيع راس ماله. لا، عشان كده كثير من الاخوه التجار يقول لك لا الشغل شغل، ها تيجي ما كذا على طول. انا بقى عايز اجيب لك هديه من عندي، هكرمك بحاجه ساقعه من عندي بعد الاكل، ماشي دي اخصك بيها، دي هديه، انما تدفع الثمن، ثمن للطعام. فننتبه لهذا يا اخو، عشان من ايه ما نضيعش مجهود كثير من اخواننا. ده في بلادنا بقى حاجه صعبه قوي، تلاقي الاخ من دول بيخرج من المسجد يقعد لك على المحل بتاع صاحبه، يعمل له شاي وقهوه ويجيب له حاجه ساقعه، طول ما قاعد عمال يشرب وياكل منين؟ من المحل. خلاص يجي وقت الغدا، والله ايه يا فلان هروح بقى اتغدى، طب استنى نجيب غدا سوا، طب ماشي غدا سوا، يعني الراجل بتاع المحل يجيب غدا ويجيب عشاء، ايه ده بقت مشكله كبيره جدا، انت خربت بيت الراجل، فاهم؟ ويا ريت مره، ده بقت عاده، انت فاهم بقى، بقت فرصه بقى نروح عند فلان. لا نقول لك لا، المسلم مش كده يا اخي، المسلم مش كده. فانا قلت بقى لابو عمر هتيجي تشتغل عندي؟ اه. هتكرم الشيخ؟ ايوه، تكرمه في الصنعه، انك تعمل شغلك باتقان، انما اجرك خده. وانت عايز تكرمني ما تغاليش قوي في الاجر، لان انت عارف بعض الصناعيه مثلا دي اصلا قيمتها 100 يورو، هو راجل بقى شغال مع الناس الكبار قوي مش عارف ايه الشركات يخليها 500. نقول لك لا يا عمر، ده للشيخ بقى، خليها باجرها المعتاد، ده اكرامه بقى، خد اجرها المعتاد وما تغاليش قوي. مغالتك دي خليها للجماعه اللي هم بتوع الشركات وبتوع المصانع، انما الراجل على قده عنده دار صغيره هيعمل الحطين ثلاثه خلاص، فما تحسبهاش على ايه؟ لان في بعض الناس ناس حتى في بلادنا بطلب واحد يعمل شويه سيراميك في الارضيات، فجابوا لي واحد شغال في القصور والفلل، الراجل طلب سعر المتر 5 أضعاف ما يطلبه غيره في البيئة اللي احنا فيها. فضحك، قلت له ليه كده؟ قال لي اصل انا شغال في القصور بس يا عم الشيخ. قلت له هو ده اصل؟ يا واد المطبخ بنغيره يا واد الله. قلت له لو انت في العمرانية هتعمله المتر بكام؟ راح ضحك. قال لي اصل انا ما بشتغلش في العمرانية من 10 سنين. فدي مشكلة. اقول لك لا، يبقى ما تتعاملش انت على ايه شغل القصور والفلل. اما تروح شقة يا محمد مش تقيسها على الفيلا والقصر، خلاص القصر ده ملياردير، انما اخوك اللي عنده شقة ده بيكح مش عارف، بيقول لك بيكح تراب، فتخلي بالك طرعين. فابو عمر قلنا له هتاخد كام؟ قال يا عم الشيخ هاخد منك اجرتي 500 يورو. قلت له ماشي توكل على الله. طب تعالى نروح نجيب الميون والحاجات دي، رحنا انا وهو المحلات الايكيا ولا اسمها ايه بتكون هناك كده بوهوس والكلام ده، ورحنا جبنا الحاجات حوالي 500 يورو كمان، يعني العمليه كلها 1000 يورو طلع. انا بقول مثلا يعني خلاص، دول بيعملوها ببلاش، ده شقتهم مش شقه الشيخ ولا ايه؟ مش ده بيت المسلمين؟ فلما يجوا يعملوها ببلاش دول بل ويدفعوا كمان ولا ايه؟ صح، لازم يدفعوا. طيب المهم ابو عمر بدا يشتغل، عملها في 3 أيام، بعد ال3 أيام الشيخ سيد جه عشان يحاسبه، راح مديله 500 يورو، صح؟ مش ده الأجر؟ يعني شغلك 500 يورو، اشتغل 3 أيام، هو حسبها كده، الساعة مش عارف بكذا، أنا بشتغل في اليوم 8 ساعات، الساعة بكذا في كذا في 3 أيام يعملوا 500 إيه؟ يورو، تمام التمام. قلت له اتفضل وجزاك الله خيرا. فدي اسمها معاوضة. يعني إيه معاوضة؟ يعني الثمن. يعني ثمن شغل أبي عمر كام؟ 500. فاشتغل بخمسمية خد الخمسمية، دي اسمها ايه؟ معاوضة. يعني زي البيع والشراء، بكام الهاتف ده؟ بتقول لي بمية يورو، تدفع المية تديك الايه؟ اسمها معاوضة. شغل المعاوضات بيع وشراء، التمن كده. فابو عمر خد ايه؟ الخمسمية، خد اجره، خد المعاوضة. فهمنا يعني ايه معاوضة؟ يعني قيمة اجرك، عملك اللي انت اشتغلت. طيب في نفس المثال بتاع ابو عمر ده، لما ابو عمر بيشتغل عندي كنت بتابعه، عايز اتعرف عليه واقرب منه، فلقيت عنده مثلا استقامة، كثير الذكر لله، دايما بيشغل القرآن ويسمع، مش زي الصناعية التانية يشغل أغاني وحبة فوق وحبة تحت ويدربك الدنيا، مفيش دخان مفيش مخالفات، مش زي تجد بعض الصناعية جايب معاه الشيشة في الشغل ويعمل لك ايه ده يا عم الحاج، في ايه انت جاي تشتغل وجاي تخرب لنا البيت، ناقصين بلاوي ومعاصي، ها؟ طيب فلقيت ابو عمر ما شاء الله عنده استقامة، يجي وقت الصلاة يروح سايب العدة بتاعته، بعد اذنك عم الشيخ اروح اصلي في المسجد، ده فرض مش تفضل يا ابو عمر، يروح يصلي في المسجد. فعجبني السلوك والاخلاق والاستقامه، بدات ادردش معه، ابو عمر انت متزوج؟ قال لي لا والله يا عم الشيخ لسه. قلت له ليه؟ قال لي والله الظروف ضيقه والعارف دلوقتي عشان اتزوج يشترط علي ولي الزوجه يكون عندي شقه تمليك او بيت، وانا ما عندي ان انا اجيب شقه تمليك، ولا انا ممكن اجيب شقه بالايجار، مش عايز. ولك لا بنتي لازم تجيب لها شقه وتتكتب باسمها كمان دلوقتي، ها في بلادنا يعني مش هنا، كمان اكتبها باسمها. ماشي، يعني انت مشكلتك يا ابو عمر عشان الزواج شقه؟ قال لي ايوه. قلت له ماشي كمل شغلك يا ابو عمر. بعد ما خلص الشغل في الثلاث ايام زي ما اتفقنا، المفترض اديله كام؟ 500. لاني بديله مفتاح شقه تمليك في العماره اللي هو بيشتغل فيها. هتريد عماره الشيخ؟ الشيخ عنده برج طبعا، ما انت لازم يكون عنده. والله انت عايز الشيخ يبقى شحات، ده الرقاصه بنت ليه عندها قصر، وما يجي عند الشيخ يقول لا الحق الحق ايه مال. وفين العمارة؟ فين؟ هنا في زر صباخ، والشقة ثمنها 100,000 يورو. يا لهوي، لكن الراجل محتاج 500 يورو بس، الشيخ اداله ايه؟ 100,000. هل دي معاوضة ولا سبب؟ نفرق بين المعاوضة وبين السبب. معاوضة يعني اخد اجره فقط، سبب لما عجبني حبيت اكرمه، حبيت ايه؟ فهديله فوق ما لا يتوقع. خد يا ابو عمر، انت ابو عمر هتسكن تحت مني وانا اسكن فوق منك، في شقه تحت يا ابو عمر ليك انت دي تمليك، وانا اخد اللي فوق منك يا ابو عمر ان شاء الله. ماشي صح كده؟ ابو عمر عمال يزقطط مش مصدق ايه اللي بيحصل ده، في غا كده. ايوه عشان استقامتك، يبقى دي سببيه. يبقى لما نيجي نقرا حديث النبي بقى بفهم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نقول لك الباء دي معاوضة، يعني يا أبو عمر إذا اعتقدت إن ركعات اللي أنت بتركعها والاستقامة اللي أنت عملتها في الدنيا تكون ثمنا للجنة، يبقى لا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يعني عمل كله في الدنيا مش هيساوي شكر نعمة ربنا أنعمها عليك في الدنيا، يعني مالكش في الآخرة حاجة بعملك ده. وصلت دي؟ اصحوا بقى معايا، سيبكم من الواد اللي عمال يتنطط ده وخليكوا هنا، ابوي قوم له، ها؟ عشان ما يشغلكوش. يبقى عملي وعملك لا يمكن يساوي ثمن الجنه. فده معنى حديث النبي، لا يدخل احدكم الجنه بعمل، قالوا حتى ان، قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. نيجي للايه بقى، ادخلوا الجنه بما، الباهي بما كنتم تعملون، أي بسبب، يبقى دي اسمها باء السببية، بسبب إيمانكم بنا واتباعكم لرسلنا واستقامتكم على منهجنا، كافأناكم بما لا تتوقعون بجنة أعددت فيها لعباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلت دي؟ يبقى الباء في القرآن سببية، الباء في حديث النبي معاوضة. وصلت؟ اتفهمت كده؟ يبقى بالعلم يستقيم الفهم. فلما نيجي مع الحديثين اللي قدامنا وإمامكم منكم والأخرى فأمكم، نقول لك إمامكم منكم في الصلاة، فأمكم أي بكتاب الله أي حكمكم فترة السبع والثمان سنين بإيه؟ بالقرآن والسنة. وأمكم بعد الصلاة لقتال المسيح الدجال، إنه هو اللي يقتل المسيح الدجال بمجرد ما نفرغ من الصلاة. هيا بنا افتحوا الأبواب. وفي مين في المقدمة؟ عيسى بن مريم عليه السلام. طبعا الدجال يكون يحيط ببيت المقدس في الفترة دي على رأس 70,000 من اليهود، معهم سلاح والطيار كل شيء جاهزين. بمجرد الصلاة افتحوا الأبواب، يتفتح الباب بمجرد أن يرى عيسى بن مريم عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيفر هاربا، يتبعه عيسى عليه السلام فيقتله بحربته عند باب لد في فلسطين. فده معنى فأمكم، أي أمكم لقتال الدجال، وأمكم بالقرآن والسنة. وده أقوال العلماء في الجمع بين الأدلة، فبيجمعوا النصوص ويوفقوا ويجمعوا بين الأدلة عشان لما تقرأ النصين تبقى فاهم. إمامكم منكم أي في الصلاة، عيسى أمكم أي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، يعني إمامكم مين؟ منكم في الصلاة. في رواية أخرى عن جابر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. قال: أنا مش ممكن أتقدم عليك في الإمامة في الصلاة، إن دي تكرمة لهذه الأمة أن يكون الإمام منكم في الصلاة وأنا أصلي خلفك. فده معنى مهم أو لازم تفهمه من النصوص، إنك تجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. وفي رواية أخرى حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. الله أكبر، اللي يصلي بكم إيه؟ منكم، من هذه الأمة. ودي بيان لمنزلة هذه الأمة. ولذلك العلماء قالوا في هذا الحديث وفي شرحه: أحد رواة الحديث هو ابن أبي ذئب، قال للوليد بن مسلم راوي الحديث عن ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح الإمام مسلم، فبيفسر لك فأمكم أي أمكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وليس المعنى أمكم في الصلاة، فإمامكم في الصلاة هو الخليفة العدل محمد ابن عبد الله المهدي. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، في الدرس القادم نواصل مع مسألة بعنوان سبب عدم تقدم عيسى للإمامة في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.